بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الخشوع في الصلاة. حدثنا إسماعيل يعني ابن أبي أويس، فيه ضعف، انتقل الإمام البخاري من حديثه ما كان صالحا لإدخاله في الصحيح. وفليح بن سليمان فيه ضعف، اعتمده الإمام البخاري، انتقى من حديثه ما كان صالحا لإدخاله في الصحيح. وهذه نسبة يسيرة، ما هو على سبيل الحصر، ممن نزل عن رتبة الحسن، عن رتبة الصدوق، رتبة من يحسن حديثه، وهو في صحيح البخاري منتقى له، معتمد منتقى له. ذكرهم الحافظ بن حجر في مقدمة الفتح من طعن فيه، فمنهم من طعن فيه بما ينزله عن رتبة من يحسن حديثه، ومنهم من طعن فيه بما لا ينزله عن تلك الرتبة. قال: حدثني مالك، ومالك خاله، مالك خال إسماعيل، ورواية إسماعيل عن خاله كثيرة وهي أحسن من غيرها، أعني أحسن من رواياته عن غير مالك، ولعلك ترى هذا في ترجمته أو في علل من رجب ونحو ذلك. عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي؟ ها هنا، والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم، وإني لأراكم من وراء ظهري، أي أنه متجه إلى القبلة وهو يرى خشوعهم وركوعهم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الركوع والسجود، فوالله إني لأراكم من بعدي، وربما قال من بعد ظهري، إنما ركعتم وسجدت إذا ركعتم وسجدتم، وإذا في نسخة وإذا ركعتم وسجدتم، أي أراكم قائمين وراكعين وساجدين. قال الحافظ رحمه الله في شرح هذين الحديثين، حديث أبي هريرة وأنس، قال في الباب: والخشوع تارة يكون من فعل القلب كالخشية، وتارة من فعل البدن كالسكون. وفي قول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، شمول للأمرين، أي في صلاتهم ساكنون خاشعون بقلوبهم. والأصل أنه إذا خشع القلب سكنت الجوارح. قال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ولين الجلود، ولين الجسم سكونه. وقال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وطمأنينة القلب تسيطر على الجوارح. فالخشوع في هذا الحديث، في هذين الحديثين، يشمل خشوع القلب، خشية القلب، وخشوع الجسد. باب الخشوع في الصلاة. باب الخشوع في الصلاة، لم يقل وجوب الخشوع في الصلاة، ولكن منه ما هو واجب كما سيأتي، ومنه ما هو مندوب مرغب فيه. فالخشوع في الصلاة المطلوب من حيث السكينة ومن حيث الهدوء وعدم الحركات المخلة بالصلاة مع تدبر القرآن، هذا واجب. والخشوع بمعنى الخشية، خشية القلب ورقة القلب، هذا مندوب مطلوب مرغب فيه في الصلاة وفي خارج الصلاة وفي الصلاة أكثر. قال: وقيل لا بد من اعتبارهما، حكاه الفخر الرازي في تفسيره، وقال غيره: ومعنى يقوم بالنفس يظهر عنه سكون في الأطراف يلائم مقصود العبادة، هذا الذي قدم قيله. ويدل على أنه من عمل القلب حديث علي الخشوع في القلب، خرجه الحاكم. وأما حديث لو خشع هذا خشعت جوارحه، ففيه إشارة إلى أن الظاهر عنوان الباطن، وفي الحديث كلام، لو خشع هذا فيه كلام. وحديث أبي هريرة من هذا الوجه سبق الكلام عليه في باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة من أبواب القبلة. قال: وهو مقتضى صنيع البخاري في إيراده الحديثين في هذا الباب، وكذا أورده مسلم، مع أن استشكل إيراد البخاري لحديث أنس هذا لكونه لا ذكر فيه للخشوع، حيث أنه ينظرهم، الذي ترجم له وأجيب بأنه أراد أن ينبه على أن الخشوع بدون يدرك بسكون الجوارح، إذ الظاهر عنوان الباطن، الظاهر عنوان الباطن. وروى البيهقي بإسناده بإسناد صحيح عن مجاهد قال: كان ابن الزبير إذا قام في الصلاة كأنه عود. وحدث أن أبا بكر الصديق كان كذلك. قال: وكان يقال ذاك الخشوع في الصلاة، استدل بحديث الباب على أنه لا يجب إذا لم يأمرهم بالإعادة فيه نظر. إلى قوله: وحكى النووي اختلاف هذه الأسباب يدل على جميع ذلك صد صلاة الصلاة. الإجماع على أن الخشوع ليس بواجب، شو يعني بمعنى الخشية في القلب، أما السكون في الصلاة فواجب، قوله: واركع حتى تطمئن راكعا، واسجد حتى تطمئن ساجدا، وفعل ذلك في صلاتك كلها، هذا الخشوع في الصلاة واجب، ولا تصح الصلاة إلا به، واجب الركن. والخشوع بمعنى رقة القلب، فهذا مندوب. ولا يرد عليه قول القاضي حسين أن مدافعة الأخبثين إذا انتهت إلى حد يذهب معه الخشوع بطلت الصلاة. وقاله أيضا أبو زيد المروزي لجواز أن يكون بعد الإجماع السابق، أو المراد بالإجماع أنه لم يصرح صرح أحد بوجوده، كلاهما في أمر يحصل من مجموع المدافعة وترك الخشوع، الخشوع اللازم. قال الحافظ ابن رجب: وروي عن علي بن أبي طالب قال: هو الخشوع في القلب، وأن تلين كنفك للمسلم، وأن لا تلتفت في صلاتك، خرجه وكيع في الزهد والبيهقي في الكبرى. وعنه قال: الخشوع خشوع القلب، وأن لا تلتفت يمينا ولا شمالا. هذا من معاني الخشوع وليس كله، وإلا فمنه التدبر وعن الحسن قال كان الخشوع في قلوبهم فغضوا له البصر وخفضوا له الجناح. أيضا منه غض البصر بحيث لا يغمض عينه لكن لا ينظر إلى أعلى وإلى كذا ويلتفت أمامه، ينظر أمامه إلى سقف المسجد أو المصلى ولكن بين يديه، هذا يعين على الخشوع. وتغميض العينين ليس من الخشوع في شيء بل هو محدث، تغميض العينين في الصلاة محدث. قال وعنه قال العلماء إذا قام أحدهم في الصلاة هاب الرحمن عز وجل، وأن يشذ نظره أو يلتفت أو يقلب الحصى أو يعبث بشيء أو يحدث نفسه بشيء من الدنيا إلا ناسيا ما دام في صلاته. وعن الزهري قال هو سكون العبد في صلاته، هذا تفسير الخشوع. فأصل الخشوع هو خشوع القلب وهو انكساره لله وخضوعه وسكونه عن التفاته إلى غير من هو بيد بين يديه، فإذا خشع القلب خشعت الجوارح كلها تبعا لخشوعه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي ومستقل به قدمي، وهذا ثابت عنه في صحيح مسلم حديث عظيم، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي وما استقل به قدمي أي كل جوارحه. ومن جملة خشوع الجوارح خشوع البصر، أن يلتفت عن يمينه أو يساره أي لا يلتفت. وسيأتي حديث الالتفات في الصلاة أن اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. والظاهر أن البخاري إنما ذكر الخشوع، نحن ننتقي من كلام الحافظ أو من الفتح انتقاء، والظاهر أن البخاري إنما ذكر الخشوع في هذا الموضع لأن كثيرا من الفقهاء والعلماء يذكرون في أوائل الصلاة أن المصلي لا يجاوز بصره موضع سجوده، وذلك من جملة الخشوع في الصلاة. إلى قوله وأكثر العلماء لأنه يستحب للمصلي أن ينظر إلى موضع سجوده، منهم سليمان بن يسار أبو حنيفة والثوري والحسن بن حي الشافعي وأحمد وإسحاق أبو ثور، وقال مالك يستحب أن يكون بصره أمام قبلته. وأكره أن يصنع الناس من النظر إلى موضع سجودهم وهم قيام نظره أمام سجوده يبعد عنه المشغلات. وإذا أطلق نظره يمينا وشمالا أمام وحاول هكذا وهكذا شغل وصرف عن الخشوع. إلى قوله وبكل حال فهذا مستحب ولا تبطل الصلاة بالإخلال به ولا باستغراق القلب في الفكر في أمور الدنيا. وقد حكى ابن حزم وغيره الإجماع على ذلك، وقد خالف فيه بعض المتأخرين أصحابنا والشافعية. أما إذا شغل حتى كأنه ليس في هيئة صلاة فنعم قد يخل بصلاته، وأما مجرد السهو وعدم الانشغال والاسترسال في ذلك حيث إذا شغل عاد إلى شأن الصلاة فلا يخل بصلاته. ومن أكب على صلاته وانشغل بها وعني بها كان هذا مزيدا في أجره وصحة صلاته وكثرة ثوابه. والناس يتفاوتون في صلاتهم مع صحتها، افرض مع صحتها كلها يتفاوتون في فضلها، هذا مع صحتها لا من حيث البطلان والصحة. فقد يصلون كلهم صلاة صحيحة وهي تتفاوت في الأجور والعناية بها من واحد إلى آخر. وذكر هذا الشوكاني وغيره، بل عدد من أهل العلم أنه قد يصلي المصلي بجانب الآخر وبين المصلي والآخر من الفضل كما بين السماء والأرض، عن يمينه وعن شماله، هذا يصلي على السنة خاشعا متأملا متدبرا، وهذا مشغول ولا يعتني بالسنة ولا يدري إن صلى، فبين صلاتهما كما بين السماء والأرض، حتى وإن كان ما تبطل بها الصلاة بعض الحالات. وبقدر هذه الدرجات في الجنة، كما أن درجات الصلاة تختلف من واحد إلى آخر من حيث الفضل فيها والأداء والسنة والعناية بها وسائر الأعمال من صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك، فكذلك على حسب هذه الدرجات هم في الجنة، بقدر ما يكون الإنسان محسنا في طاعته لله يكون أرفع درجة يوم القيامة. تفضلوا وفقكم الله.